السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا في سورة القصص، وهكذا ينبغي أن يقرأ القرآن وأن يدرس القرآن. فحدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، هكذا في حديث أبي عبد الرحمن السلمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن أو يحفظهم القرآن عشرا عشرا، عشر آيات عشر آيات. المقصود أن القرآن نزل ليتدبر، ليفهم، ليعمل به. فلا يتعجل إنسان بالقراءة الغير متأنية التي لا تدبر فيها ولا فقه فيها، فإن هذا ليس مقصودا. المقصود بعد تحصيل الثواب بالقراءة الفهم، لكي نعمل بما فهمنا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي على مهل. ما زلنا في سورة القصص، القصة الأولى قصة موسى مع فرعون، القصة الثانية قصة قارون. الأولى كانت لبيان كيف أن قوة السلطة لا تقف أمام قوة الله. القصة الثانية أن قوة المال ليس لها سلطان، وأن قوة الإيمان العقيدة هي القوة الحقيقية، هي التي تمكث في الأرض وتبقى وتنفع الناس. ابتدأنا المرة الماضية قصة قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم بألوان البغي المعروف عن أصحاب الأموال، سواء بأخذها بالباطل أو صرفها في الباطل، فبغى عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني يثقل حمل مفاتيح خزائن قارون على العصبة، على الجماعة من الرجال أولي القوة أصحاب القوة، هذا حمل المفاتيح، فكيف بالخزائن وما فيها. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فوجد في قومه من يعظه ومن ينصحه، وهذا قد نفتقر إليه وقد لا نجده في كثير من الأقوام، ألا يجد الباغي، ألا يجد الطاغي، ألا يجد من ينصحه، ألا يجد من يرده. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وعرفنا أن الفرح نوعان، وهذا الفرح هو فرح البطر والأشر، وهذا هو المنهي عنه. ونصحه وقال له ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ابتغي في هذا المال الثواب الذي يقربك من الله ويرفع درجتك في الدار الآخرة، فذكروه بالآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وقلنا هكذا ينبغي أن يكون هم الإنسان على الدار الآخرة وما يرفعه في الدار الآخرة، ثم نقول له لا تنسى نصيبك من الدنيا. لا تنسى، يبقى ده الشيء اللي ممكن ينسى اللي هو الدنيا، لكن أن تكون همة الناس ووجهتهم هي الدنيا ونقول له ولا تنسى نصيبك من الآخرة، ما تنساش تصلي، ما تنساش تعمل كذا، هذا سلوك الظالمين، هذا سلوك الباغين، هذا سلوك الذين لم يعرفوا الرسالة والأمانة التي حملهم الله عز وجل إياها. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن كان الله قد أحسن إليك بالصحة والمال والزوجة والولد والدار والدابة والمركوب، فينبغي أن تحسن في عبادتك إلى الله سبحانه وتعالى، أن يقابل الإحسان بإحسان، هذا سلوك الكريم. أما الخبيث فيبقى أبدا خبيثا، يكرمه الله عز وجل ويحسن إليه ويجترئ عليه عز وجل ويعصيه ويخالف أمره. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وعرفنا أن الفساد هو كل ما خالف شرع الله ودين الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل شرعه لإقامة مصالح الناس دنيا وأخرى، لإقامة مصالح الناس دنيا وأخرى. فأولئك الذين تركوا شرع الله جانبا وإن ادعوا أنهم مصلحون فهم مفسدون، إذ أن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا بينه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه. فمن فعل وأقام تلك الشريعة فقد أحسن، أقام المصالح ودفع المفاسد. من تركها فقد ترك المصالح ووقع في المفاسد. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ثم بعد ذلك لا يزال قارون يتعالى، قال إنما أوتيته على علم. شوفوا الرد للنصيحة اللي وجهت إليه من هؤلاء الصالحين، من هؤلاء الطيبين المذكرين بالله عز وجل، يقول لهم إنما أوتيته على علم، أوتيت هذا المال، أوتيت هذه الكنوز على علم عندي. وإحنا حذرنا المرة الماضية من كلمة أنا ولي وعندي، مش معناه أن الكلمات دي حرام، لا، ولكن احذر، فإنها في أغلب الأحوال أو كثيرا ما تستعمل عند المتكبرين. أنا لي دي بتاعتي، ده عندي، ده بجهدي، ده بعرقي، ده بكذا، فلا يرد الأمر إلى مولاه إلى خالقه، بل يرده إلى نفسه، وهذا هو الغرور الذي يوقع صاحبه. قلنا لا يدخل على رب العزة إلا من باب الذلة، ولهذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فاحذروا من الكلمات التي تشير إلى الكبر. قال إنما أوتيته على علم عندي، وهذه لها تفسيران كما ذكرنا، كل ده مراجعة حتى نربط القصة بعضها ببعض. إنما أوتيته على علم عندي، قالوا لها معنيان. الأول هو أنني على علم من أين تؤكل الكتف، من أين يؤتى بالمال، أنا عارف القرش بيجي منين. إنما أوتيت هذا المال على علم عندي، أنا ذكي وعندي مهارات وعندي قدرات، أعرف أجيب القرش منين. هذا كلام قارون الذي سيخسف به وبداره الأرض، فاحذروا. المعنى الثاني قالوا أن الله سبحانه وتعالى أعطاني هذا المال لأني على علم، أني مستحق، أني كفء وأهل لذلك، فالله أعطاني، وهذا لا يصلح أبدا مع رب العزة سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. لو نظر في أحوال السابقين، وهكذا ينبغي أن يعتبر المعتبرون بالأحوال السابقة والأمم السابقة، لو نظر لوجد أن هناك من كان أشد قوة ومن كان أكثر جمعا منك يا قارون. وانتهت هذه الأقوام وقلبت دورهم أو خسف بهم أو ذهبوا حيث ذهبوا، المهم كان ينبغي أن يعتبر بقصص السابقين وأن يأخذ العظة من أحوال الغابرين حتى لا يقع في نفس الخطأ. وهذا يعني أكثر ما يلفت إليه القرآن النظر، يقص عليك أخبار الأولين عشان ما تقعش في نفس الأخطاء، حتى تحذر من تلك الزلات. لكن أن نقع في نفس الأخطاء ونجاهر بنفس المعاصي التي أهلكت بها الأمم السابقة، فهذا من الغباء وهذا من الحمق. فإن الزكي الفطن أصحاب العقول وأولو الألباب يعتبرون، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أصحاب الأبصار وأولو الألباب أي العقول يعتبرون بذلك. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وهذا من كمال بطش الله عز وجل بهم وقدرته عليهم، فهم يؤخذون أخذ عزيز مقتدر. اليوم نصور صورة لمشهد وكوكبة أو موكب لقارون، وكيف تكون نظرة الناس. قال الله فخرج على قومه، أي قارون، فخرج على قومه في زينته. احنا قلنا مفاتح الخزائن تنوء بها العصبة، يصعب حملها. طب تخيلوا لما يحب يتزين قارون، كيف سيلبس، كيف سيتحلى، ايه المراكب اللي يركب عليها، ايه الحشم والخدم. في زينته، قارون صاحب هذه الأموال الطائلة خرج يوما في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أنا عايزك تفتش في نفسك عشان تصنف نفسك، أنت من أي هذه الفرق؟ رب العزة سبحانه وتعالى يقول: قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يقول في ناس تريد الحياة الدنيا مخامش في الآخرة ولا هم لها الآخرة، هؤلاء قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أنا بدي أسألك سؤال واقعي، ولا تجبني أجب نفسك علشان تقف موقف صحيح بين يدي الله عز وجل، لأن الله يقول: قد أفلح من زكاها. نفسك هذه أنت مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى، لازم تقف على مواطن الخطر فيها والأمراض التي فيها عشان تعالج، وإلا ستلقى الله بقلب سقيم لا تدخل به الجنة، فإنه لا يدخل الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم. هؤلاء قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لو أنت رأيت رجل في سيارة فارهة وله أبراج وله عمارات وحلي وبدلة وكرفطة ومضبط نفسه وأحواله وأموال وبزخ وصرف ومعه من الحشم والخدم حوله وأمامه بين يديه، هل تحب وتتمنى أن يكون لك مثل ما لهذا الرجل؟ هل تقول في نفسك: يا ليت لنا مثل ما أوتي هذا الرجل؟ إن كنت ممن يقول ذلك ويتمناه فأنت ممن يريد الحياة الدنيا. قد يعجب كثير من الناس لهذا المفهوم، هكذا قال الله: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ما أكثر من ينظر إلى الدنيا بهذا المنظار، ذو حظ يعني ذو نصيب عظيم واف فيها. قال الله سبحانه وتعالى مبينا الفريق الثاني، يبقى الفريق الأول هم الذين يريدون الحياة الدنيا، وهؤلاء في كل زمان وفي كل مكان تستهويهم زينة الأرض، تستهويهم زينة الأرض وتبهرهم، لا يسألون من أين جاءت هذه الزينة، لا يسألون بأي الوسائل نال ما نال، ده كله مش في بالهم، لا يخطر ببالهم ولا يفكرون فيه، يفكروا في حاجة واحدة بس، إن إحنا عايزين زينة كهذه الزينة، مال كهذا المال. ما فكروا أنه بغى، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، ما فكروا أنه أخذه من طريق حرام، المهم أن يحصل المال، المهم أن يحصل زينة الحياة الدنيا. هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا، وهو من اسمهم يا إخواني الاسم واضح، يريدون الحياة الدنيا، عايزين الدنيا، إرادتهم للدنيا، عايزين الزينة وعايزين الحلي، لأن مريد الآخرة لا ينظرون هذه النظرة ولا يفكرون بهذا التفكير. ولهذا يقول رب العزة مبينا سوء مسلك هؤلاء الذين يتهافتون على الدنيا تهافت الذباب على الحلوى. إيه والله هذا أصدق تشبيه لهم، لأن زينت لهم الدنيا فرأوها حلوة خضرة فأخذوها بأي مأخذ ومن أي طريق، يبقى يريدون الدنيا لا يبالون بالآخرة، ولهذا لم يفكروا في الطريق والوسيلة التي يحصلوا بها هذه الدنيا. ولهذا يسأل الإنسان عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فانتبه أن العطاء سواء كان عطاء بمال أو بغيره ما هو إلا ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. قال الذين أوتوا العلم، أي علم؟ إنه العلم بالله، إنه العلم باليوم الآخر، ليس العلم بالدنيا، لأنه وصف الذين يريدون الحياة الدنيا. فهو الناس قسمان: قسم يريد الحياة الدنيا ويعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، وقسم أرادوا الآخرة وهم أهل العلم. وقال الذين أوتوا العلم، أي العلم بالله وباليوم الآخر والعلم بحقائق الأمور، إيه الشيء اللي يستحق التمني والإرادة وإيه الشيء اللي ينبغي ألا يفكر فيه إنسان، الإنسان أتى أو لم يأتي. قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، وكلمة الويل كلمة زجر، يعني احذروا زجرا لكم، أنتم بتطلبوا إيه؟ أنتم بتتمنوا إيه؟ بتتمنوا مثل ما أوتي قارون ولم تنظروا أنه بغى وطغى؟ كل همكم أن تنظروا إلى زينة الحياة الدنيا، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال الذين أوتوا العلم، انتبه لأن هذا فيه بيان لفضيلة العلم، لأن اللي بيجعل الناس تنزلق هذا المزلق وتقع في إرادة الدنيا قلة علمهم، قلة العلم بالدنيا وأحوال الدنيا، قلة العلم بالآخرة وما فيها من النعيم العظيم، قلة العلم بحقيقة المال أنه ابتلاء، أنه ليس تشريفا بل هو تكليف، فليس المال بتشريف بل هو تكليف. الذين أوتوا العلم بهذه الحقائق، الذين أوتوا العلم بهذه الأمور، الذين عرفوا هذا الأمر وعرفوا أن المال اختبار وابتلاء، وأن كان ينبغي ألا يتمنوا أن يؤتوا مثل ما أوتي قارون، إذ أنه أوتي ذلك ببغي وطغيان، كان ينبغي ألا يتمنوا ذلك. وهذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم أثاره في حديث في الصحيح لما سألهم عن الرجل ذي الشارة لما مر وهو يركب فرسه، ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن تكلم أن يسمع له، وإن أتى المجالس أن يفسح له، وإن نكح أن ينكح. ده لو جه يخطب بنت حد نوافق عليه طبعا، لو في مجلس نوسع له، لو بيتكلم الكل يسكت ويسمع. ثم مر رجل فقير وقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن تكلم ألا يسمع له، وإن نكح ألا ينكح، وإن أتى المجالس ألا يفسح له. قال هذا خير من ملء الأرض من ذاك أو من مثل ذاك. المقياس الحقيقي لابد أن نعرف المعايير التي نقيس بها الناس، المعايير التي يحاسب الله عز وجل بها الخلائق. فإن كثرة المال أو قلته، كثرة المال أو قلة المال عطاء من الله سبحانه وتعالى، يبسط ويقدر. صحة أو مرض من الله، ولد أو عدم ولد، زوجة أو عدم زوجة، دابة أو غير دابة، برج وعمارة ولا ما فيش مسكن، هذا كله عطاء من الله سبحانه وتعالى. اللي أنت بتحسب عليه عملك أنت، ماذا عملت فيما أوتيت قليلا كان أو كثيرا. فرجاء فهم هذا المعنى جيدا يا إخواني. إذن المعتبر عندنا في الشرع، المعيار الحقيقي، المقياس الحقيقي، هو المقياس النازل من السماء. ولهذا يقول عز وجل وقال الذين أوتوا العلم ويلكم. شوف نتعلم الميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والإيه والميزان، الميزان اللي هنزم به الأمور، إيه الحاجة اللي لها قيمة وإيه اللي ملهاش قيمة. وهذا بيظهر عند الشدائد، يظهر كما قال الصحابة وإن نكح أن ينكح، لما يجي يخطب بنتك هتفكر في اللي شكله إيه، هتوزنه بأي مقياس، لما يجي يشتغل هتوزنه بأي مقياس، إيه المعيار اللي هتقيس به الناس. فمن وافق معياره وميزانه الميزان الشرعي فقد أصاب، وإلا فقد وقع في الخطأ، يتمنى الوظيفة ويتمنى المنصب ويتمنى الشهرة ويتمنى المال، هذا كله الذي يبحث عنه. وهذا مقياس حتى بمقاييس الدنيا مقياس خاطئ. فقد ذكر بعض العلماء وبعض الإداريين نقسم الناس إلى ثلاث مجموعات، ألف وبه وجيم. مجموعة ألف قال لك دولة هم أساتذة في الجامعة وما شاء الله مناصب، وباء أصحاب أموال ولكن لهم شهادات ومؤهلات متوسطة أو غيرها، وجيم ليس لهم حظ في التعليم. فوجدوا إن ألف مديرهم من باء، وإن باء أصحاب أو يعملون عند أصحاب شركات من جيم. فالمقياس حتى بمقاييس الدنيا مقياس غير صحيح، فالمال يذهب ويجيء، يذهب ويجيء. فيا إخواني لازم يكون لنا ميزان يختلف عن موازين الناس، لأن ميزاننا سماوي، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، بما نزن الأشخاص، بما نزن الأمور، فين الصواب فين الخطأ، إنما يكون بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي النازل من السماء. فما أصاب الشرع فهو الحق، وما خالفه فهو الباطل والفساد. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، المتصلون بالله اللي بيزنون الأمور بالمقياس الشرعي، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وكثيرا أو دائما يقرن سبحانه وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح. فديننا لا كسل فيه ولا بطالة. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ما اكتفى بأن اعتقاده صحيح وأنه على الهدي وأن اعتقاد موافق للسنة، لم يختفي بهذا، إنما ما اكتفى به حتى أتى بالأعمال الصالحة التي تبين هذه العقائد وهذه الحقائق. ولهذا نقول الإيمان اعتقاد في القلب ونطق باللسان وتصديق وعمل بالجوارح، وتصديق وعمل بالجوارح. ولهذا يقرن الإيمان بالعمل الصالح، فالإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، ولا يلقاها إلا الصابرون. فيظهر هنا ثواب الصابرين هم الذين يلقونها، يلقون ماذا؟ أي يلقون الجنة، لأنهم أرادوا الآخرة. ولهذا دائما نقول يا أخواني الله لا يظلم الناس، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. خلاص أنت أردت الدنيا أعطاك الله الدنيا، ما لك في الآخرة من خلاق؟ ما لك في الآخرة من نصيب؟ أنت ما طلبت الآخرة ولا سعيت للآخرة سعيها. أنت طلبت دنيا وسعيت سعي للدنيا، أنت أردت في الدنيا مال ومنصب وزوجة وأولاد وأعطاك الله سبحانه وتعالى، ما تأتي في الآخرة وتطلب شيئا، أنت ما طلبت آخرة. وطلاب الآخرة طلبوا الآخرة. ولهذا في الحديث الصحيح من أراد الدنيا أضر بالآخرة ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا، كلام واضح، كلام النبوة الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ولا يلقاها إلا الصابرون، صابرون عليه، صابرون على معايير الناس الفاسدة ومقاييس الناس الفاسدة، صابرون على فتنة الحياة الدنيا وزينتها، صابرون على الحرمان مما يشتهونه. فهم يشتهون ما يشتهي الناس، هم يشتهون ما يشتهي الناس، إلا أنهم صابرون وأرادوا الآخرة فحرموا أنفسهم من أشياء كثيرة جدا في الدنيا لأجل إرادة الآخرة. وهنا يظهر الصادق من الكاذب عند يقف مصلحة الآخرة ومصلحة الدنيا، إرادة الدنيا وإرادة الآخرة، هنا يكون الاختيار هو الذي يبين الصادقين ويبين الكاذبين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يكون ذلك أبدا، فلا بد من ابتلاء واختبار، وعند الامتحان يكرم المرء ويهان، يظهر الصادق من الكاذب لما يحصل الابتلاء سواء بالخير أو بالشر. ولا يلقاها إلا الصابرون. والحديث المشهور عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. حديث ده في البخاري في الصحيح ويحتاج إلى وقفة. قارون خرج على قومه في زينته، وفي هذا الحديث هذا الرجل خرج يجر ثوبه، جر الثوب علامة خيلاء وعلامة كبر، جر الثوب علامة خيلاء وكبر. فلما فعل ذلك خيلاء وكبرا حصل له ذلك، ما هو؟ قال خسف به، قال خسف به إلى سبع أراضين. نرجع تاني نقول أن الكبر ورؤية النفس والفرح بالتعالي على الناس حتى لو كان بثوب، حتى لو كان بثوب، يدخلك النار ويخسف بك إلى سبع أراضين. إلا الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح. فقارون خرج على قومه في زينته، طب إيه الإشكال؟ لو خرجت على أصحابي وأنا ألبس أحسن الزينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا وأن يكون نعلي حسن، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فالرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل إني أحب أن يكون ثوبي حسنا، ثوبي نظيف ومكوي ومنضبط، وأن يكون نعلي حسنا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. أمال إيه الإشكال يا رسول الله؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو غمص الناس. إذا أردت أن تتزين لأجل حب التزين وإرادة أن تكون بصورة حسنة فهذا أمر يحبه الله، فإن الله جميل يحب الجمال. لكن الإشكال، كل الإشكال أن ترى نفسك خيرا من هذا وإنت أفضل من كذا وتريد أن تتعالى. المفهوم ده، الاعتقاد القلبي، هذه الحركة في قلبك هي التي تخسف بك إلى سبع أراضين، لأنها تعني كبرا وعجبا ورؤية للنفس. فليس الإشكال في أن تلبس الثوب الحسن ولا أن تلبس النعل الحسن، ولكن الإشكال أن تقارن بينك وبين غيرك فترى نفسك أعلى وترى نفسك أفضل وتفعل ذلك مباهاة، مفاخرة، كبرا، عجبا، رياء. هذا هو الذي يحصل له ما جاء في الحديث: بينما رجل يجر ثوبه إذ خسف به إلى سبع أراضين فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. إذن يا أخواني، ينبغي أن نحذر من الكبر حتى في لبس الثوب، وهذا الكلام في أنفسنا وفي أولادنا. كل أب يكون فرحا لما بيشتري لابنه ثوب جديد، هذا شعور جعله الله وخلق الله عز وجل في الآباء. ولكن كما أحببت أن تراه في أحسن ثوب وفي أجمله، إذا رأيته يتبختر به، يتعالى على خلانه، يتعالى على أقرانه، فينبغي أن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قلوا: لا يا ابني، تعالى، أنت ماشي عامل كده ليه؟ أنت بتتنطط على الأرض كده ليه؟ أنت بتقول لصاحبك كده ليه؟ يقول لهم: باب التعالي، أنت مش لابس ماركة، أصل دي مش ماركة، أصل دي مش كذا. من باب هو شايف أنه لابس ماركة والتاني مش لابس ماركة. ماركة يعني حاجة مشهورة، ماركة مشهورة، نوع مشهور. ده لابس ثوب شايف ان هو اعلى افخم، وانت لابس ثوب ادنى منه. هذه مفاهيم ينبغي ان ننزعها من قلوبنا وقلوب ابنائنا، والا فالنار النار، لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد. امر والواقع المخالف له وقع في الحرام، ان يفخر، لا تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد. في الإسلام ما عندنا أحد يفخر على أحد إطلاقا، فإن فعل فهو الكبر الذي يحول بينه وبين دخول الجنة. بينما رجل ممن كان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهما فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا ما حصل من قارون، خرج على قومه في زينته، خروج المتكبر الذي يرى نفسه. قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. هو وعقاراته اللي بيفتخر بيها وبيتعالى بيها خسف به وبداره. ألا يكفي أن يخسف به؟ قد كان كافيا، إلا أن الجزاء من جنس العمل. هي دي الممتلكات اللي كنت بتفخر بها، هي دي الخزائن اللي تنوء بحملها أو بحمل مفاتيحها الرجال، يخسف بك وبخزائنك وبدورك الأرض. قال تعالى: فخسفنا به، أي بقارون، وبداره الأرض. سبحان الله، يعني شوفوا الجملة: خسفنا به الأرض، خسفنا به وبداره الأرض، جملة واحدة، فقرة قصيرة جدا، تظهر لك قدرة الله سبحانه وتعالى وجلاله وجبروته وعظمته وقهره وسلطانه. فخسفنا به وبداره الأرض، في لمحة خاطفة هو في باطن الأرض التي طالما على فيها واستطال. تعاليت على الأرض، ففيه شبه بالقصة الأولى، فرعون الذي يقول: وهذه الأنهار تجري من تحتي. كانت العقوبة إيه؟ أنه غرق والأنهار صارت من فوقه. إذا كنت بتتعالى وتضرب في الأرض مختالا بهذه الأموال، خلاص نجعلك أنت أسفل وهي التي تعلو. يا إخواني، لا تجعلوا الأموال هي التي تسوقكم وتقودكم، لا تكونوا عبيدا لها، لا تكونوا عبيدا لها، بل كونوا عبيدا لمن ملككم إياها، لله رب العالمين الرزاق ذو القوة المتين. فخسفنا به وبداره الأرض. خلاصة الأمر إنه لما علا وطغى وبغى وحصل الأموال من الحرام وأنفقها في الحرام
وتعالى بها خسفنا به وبداره الأرض، ما أغنى عنه ماله ولا أغنى عنه جمعه، كان حوله الحشم والخدم. قال تعالى فما كان له من فئة، من هذه للتبعيض، من فئة، من أول من ابتداء ما يسمى فئة أو مجموعة، لا ما فيش، كانت فئات، دول مسؤول على الخزائن دي ودي على الخزائن دي ودي على الخزائن، ودي كوكبة تمشي أمامه ودي خلفه ودي عن يمينه وعن شماله، وهؤلاء ينظفون له كذا وهؤلاء يعدون له كذا، فئات. فما كان له من فئة، ما فيش أي فئة أي جماعة من هؤلاء الذين كانوا حوله ما أغنوا عنه. قال تعالى فما كان له من فئة ينصرونه، النصرة يعني المنع، يمنعونه من هذا العذاب، يمنعونه من الخسف. فما أغنى عنه ماله ولا أغنى عنه جمعه، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين بأي سبيل وأي وسيلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فوقع له خلاف ما ظن، إنما أتيت على علم، أنا مستحق وربنا بيعطيني أني مستحق، ولأنه رأى أني أهل لذلك، طيب كيف صار الحال وآل إلى ذلك. نرجع خلاص، قارون عرف مصيره، نرجع بقى للي كانوا بيتمنوا مكانه بالأمس، لهؤلاء الذين تمنوا مكان، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إيش رأيكم بعد أن خسف به وبداره الأرض، هل تحبون أن تؤتوا مثل ما أوتي قارون؟ خلي بالك من كلمة مثل، بنفس الطريقة التي حصل بها الأموال، تحبون أن تؤتوا ما أوتي قارون بحلال أو بحرام لا تفرق، فهذا هو المصير وهذا هو المآل. قال الله عز وجل مبينا حال هؤلاء، لأن هو ده المقصود من ذكر القصة، أن يعتبر من سمعها ومن رآها. قال فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، وخلي بالكم الألفاظ، أصبح والأمس، الفترة اللي عاشها قارون مش يوم، الفترة اللي عاشها قارون مش يوم، ده سنين وعشرات السنين إن لم تكن مئات، ده سنين طويلة جدا، لكن الله سبحانه وتعالى عبر عنها به أصبح والأمس، كأن الفترة دي كلها كانت ليلة عشية أو ضحاها. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، طبعا أمس دي تعني من سنة من اثنين من عشرة، كان ماشي في يوم في زينتي وخرج في يوم، من عشر سنوات، من خمستاشر سنة، من عشرين، من خمسين سنة في زينتي، بعد ما مرت هذه السنين الطويلة، يقول الله عز وجل فأصبح اللي فات ده كله كأن يوم وده الصباح بتاعه، الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ما معنى كلمة وي كأن؟ أي أعجب، أي أن ليس المال يا أخواني يدل على رضا الله، ليس أن يولكك الله المال دليلا على رضاه، يقول لك ربنا راضي عني ومديني، لا لا، مش علامة رضا. فقد أعطى قارون ومنع محمدا صلى الله عليه وسلم حتى ربط على بطنه الحجر والحجرين من شدة الجوع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، اللي قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ويكأن، قالوا لها أكثر من معنى، أي ويلك اعلم أن، وقدروا كلمة اعلم لأنها أن المفتوحة، أن المفتوحة لو كانت المكسورة كان قدروا قال، قدروا اعلم ويكأن، يعني ويلك اعلم أن، ويكأن الله، ويلك اعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، مش ده المقياس، مش ده الميزان. فقد يبسط لقارون ليخسف به ويقدر على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يأكلوا ورق الشجر في شعب أبي طالب ليرفعهم ويزكيهم ويبقى مسلما عليهم في العالمين. ليس العطاء رفعة، وليس المنع ذلة وخفض، ليس هذا ولا ذاك. يقول رب العزة في بيان حال هؤلاء الذين تمنوا مكان قارون في الدنيا، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. من ضمن المعاني ذكر العلماء قال ويكأن، يعني ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فينبغي ألا تلتفت إلى البسط والتقتير أو أن يقدر عليك، ولكن أن تنظر هل أديت حق العبودية في الغنى والفقر، لأن الله سبحانه يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، آتاك المال يختبرك ومنعك المال يختبرك، إياك أن تنجح في العطاء وترسب عند المنع، وإياك أن تنجح في المنع وترسب عند العطاء، فكلاهما اختبار، أو كل واحد منهما اختبار مستقل مستقل عن الآخر لا دخل له به. فأخذ الله سبحانه وتعالى قارون وخسف به وبداره الأرض. الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية المقياس والميزان الذي توزن به الأمور. ولهذا في بعض الآثار كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. ثاني، إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب. إذن المال ليس مقياس حب لله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يعطي الإيمان إلا من أحب. طيب نضرب كده مثال عملي، أنت ليك لك ولدان، الأول حصل الشهادات وصار في أعلى المناصب، أستاذ جامعي، معيد، مدرس، أستاذ، عميد، رئيس جامعة، والآخر عكس ذلك، ولد ما أوتي هذه المناصب ولا حصل الأموال، إلا أن الأول لا يصلي ولا يعرف لله حقه، والثاني يؤدي الحق الذي الواجب الذي عليه تجاه ربه ودينه، أيهما في نظرك الرابح؟ أيهما في نظرك الرابح؟ الولد اللي حصل الشهادات وحصل الأموال، انتبه، ولم يؤت حظا من الآخرة ومن أعمال الآخرة، لم يؤت مالا، أوتي المال وأوتي المنصب ولم يؤت علما، لم يؤت خوفا من الله، لم يؤت إجلالا وإعظاما لرب العالمين سبحانه وتعالى، لم يقدر الله حق قدره، والآخر ما أوتي مثل ما أوتي الأول، لا مال ولا منصب، إلا أنه يعرف لله حقه ويعرف لدينه ما عليه، أيهما أفضل؟ الميزان الحقيقي، لا نريد ردا مصطنعا متكلفا، نريد ردا من واقعنا، أي الولدين من أولادك الذي أي الولدين من أولادك تراه مزكيا عندك، تراه راقيا عندك، تراه يستحق التقدير والاحترام عندك؟ مقاييسنا غير صحيحة، موازيننا غير صحيحة، موازيننا هي موازين غير المسلمين، مقاييسنا هي مقاييس غير المسلمين. يا أخواني، عندنا كتاب نزل من السماء، تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بهذا اللسان العربي بيّن الله سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب بالحق والميزان، الميزان الذي توزن به الأمور. تستطيع أن تزن زوجك، أن تزن ولدك، أن تزن صاحبك، أن تزن رئيسك، بأي ميزان؟ بهذا الكتاب. مين اللي ليه مكانة؟ مين اللي يلقى الاحترام والتقدير والحفاوة؟ ومن الذي يكون خلاف ذلك؟ عندك الميزان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وأما إن كانت الموازين مختلة فالحذر، الحذر، فقد رأيتم لما اختلت الموازين في قياس ما كان عليه قارون من المال والأبهة في نظرهم والعظمة والمكانة، كيف أنه كان المآل إلى خلاف ما أراد. وحينئذ لأنهم طلاب دنيا نظروا أيضا إلى الدنيا، نظروا أنه خسف به وبداره الأرض في الدنيا، مساكين أهل الدنيا، كان ينبغي أن ينظروا أيضا في هذا الموقف إلى العذاب الذي ينتظره في الآخرة. مش الإشكال أنه خسف به وبداره الأرض، الإشكال كل الإشكال أن يكون بعد هذا الخسف عذاب جهنم وبئس المصير، هذا هو الإشكال. لكن طلاب الدنيا ومريدوها دائما ينظرون في الرخاء وفي الشدة بمنظار الدنيا، أرجو أن تفهم هذه، بينظروا في الرخاء وفي الشدة بمنظار الدنيا. ففي الرخاء نظروا إلى أن قارون ذو حظ عظيم وأتي من المال كذا وكذا، وفي الشدة نظروا لأنه خسف به وبدار الأرض، فقالوا وانتبهوا لكن يخسف بنا كما خسف به، نظروا إلى عقوبة الدنيا. وكان ينبغي أن ينظروا حتى في هذا الموقف إلى العقوبة التي تنتظره في الآخرة. عباد الله، ميزاننا ميزان شرعي، رؤيتنا رؤية من خلال قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. وإن حسن الناس كل الناس عملا يخالف الشرع فهو قبيح، وإن قبحوا فعلا كل الناس قبحوا هذا الفعل والشرع يأمر به فهو الحسن. دعك من الناس، فإن آفة الناس الناس، وأكثر ما يدخلهم النار ومن أكثر ما يدخلهم النار الناس، يريدون أن يرضوهم وأن يفعلوا ما أرادوا وينسون ربهم، ينسون الميزان الحقيقي الذي توزن به الأمور. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. دي خلاصة القصص اللي ذكرت في سورة القصص. تلك الدار الآخرة اللي هي الجنة وما فيها من النعيم، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. الجنة للذين لا يريدون علوا في الأرض، اللي بيطلبوا العلو في الأرض ليس لهم مكان في الجنة، سيأخذوا ما أرادوا من العلو في الدنيا إن شاء الله إن أراد الله، وليس لهم في الآخرة نصيب، ما لهم في الآخرة من خلاق، لا نقير ولا قطمير. تلك الدار الآخرة، وخلي بالك من كلمة تلك الدار الآخرة، لأن هناك دار دنيا وهذه ليست آخرة، لسه في دار بعدها. الدار الآخرة اللي هينتهي إليها الناس إما الجنة وإما النار. تلك الدار الآخرة والمراد هنا الجنة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إن كنت من المفسدين فليس هذا سبيل الجنان، إن كنت من يريدون الاستكبار والعلو في الأرض فليس هذا سبيل أهل الجنة. على فرعون، نتكلم عن سورة القصص، وعلى قارون، هذا على بسلطانه وهذا على بماله. هل العاقبة كانت لهم؟ هل النهاية السعيدة كانت لهم؟ هذا أغرق وهذا خسف به الأرض، خسف به وبداره. هذا ترك الملك وأورثه الله من بعد بني إسرائيل الذين استذلهم في الدنيا، الذين استذلهم في الدنيا. الدار الآخرة ليست لهؤلاء. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. كلما وجدت في نفسك أنك تريد بهذا المال العلو والتكبر، أن تريد بهذه الشهادة العلو والتكبر، أن تريد بتحصيل المناصب العلو والتكبر، أن تريد بكثرة الأولاد العلو والتكبر، أن تريد بذبح جمل كل عام العلو والتكبر، اعلم أن الدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض. ما لكش في الآخرة شيء، ما لكش في الآخرة شيء. إنما الآخرة العاقبة الحسنة للمتقين، العاقبة المحمودة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولهذا في حديث علي رضي الله عنه يقول: إن الرجل لا يعجبه من شراك نعله، افهموا هذا الكلام من الصحابة الكرام، إن الرجل لا يعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل في قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قد يضيق أفق بعض الناس وتضيق عقولهم، يقول لك يعني يدخل النار بسبب هذا الفعل وحدها؟ يا إخواني، مجموعة أعمال بتدل على سلوك عند هذا الشخص، بتدل على معنى انطبع في قلبه، ظهر في سلوكياته كلها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه. طب نرجع للحديث، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين له: ليس هذا بالكبه، هذا من الجمال الذي يحبه الله عز وجل. نعم، نرجع للمعنى اللي ذكرناه أولا، إن هذا أراد أن يكون خيرا من شراك نعل فلان. فرق كبير إنك تحب أن يكون ثوبك حسنا وإنك تكون يكون ثوبي أحسن من ثوب فلان. انتبه، فالفارق بينهما قد يكون دقيقا عند بعض الناس الذين أصيبوا بهذا المرض. فرق كبير جدا إنك تحب أن يكون ثوبك حسنا، أن تكون سيارتك حسنة، أن يكون بيتك حسنا، وبين أن يكون بيتك أفضل من بيت فلان وسيارتك أفضل من سيارة فلان. المفهوم ده هو اللي يوقعك في الخطأ، مفهوم التعالي، إنك أعلى من فلان. المتكبر هو الله، وليس لأحد الكبرياء إلا الله، وله الكبرياء، ومن نازعه ذلك عذبه. هذا هو خلاصة ما أرادت هذه القصة أن تبلغه، إن قارون كان متكبرا، كان معجبا بنفسه، كان يرى أنه أوتيه على علم، كان شايف أنه فهلوي وأنه أحسن من غيره وأنه أعلى من غيره وأنه عند ربه رب العزة سبحانه وتعالى هيديله لأنه أهل لذلك. نسي أن كل ما به من نعمة فمن الله. هذا المفهوم يقع فيه أبناؤنا، فأدركوا أبناءكم فإنه طريق النار، بثوبهم بطعامهم، يخرج ولدك بالطعام ليباهي به ليتعالى به على الآخر. أنا معايا وأنت مش معاك، أنا معايا الكبيرة وأنت مش معاك واحدة كبيرة زيها، معايا القطعة الكبيرة وأنت معاك قطعة صغيرة. بالتعالي، حب التعالي، هذا يوبقك ويدخلك النار. فالحذر، الحذر. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، علو التطاول، علو البغي، المقارنة، إن أكون أفضل منه أعلى منه، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. ولهذا في الحديث في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وأما إن كان لمجرد التجمل وشكر النعمة فهذا محمود، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن أن يستغل ويستعمل هذه النعمة في التعالي فهذا هو الذي ينبغي أن نحذر منه. ولهذا جاء الكلام بعدها، وهذا ما سنقوله في الحلقة القادمة: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فالمقياس الحقيقي مقياس هل عملوا حسنات أو عملوا سيئات. أما الدنيا فإن الله يعطيها لمن يحب ومن لا يحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا، ونعوذ به سبحانه وتعالى من شر هذا الكبر، نعوذ به من العجب ورؤية النفس، ونسأله سبحانه وتعالى التواضع له والذلة بين يديه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اهدنا الصراط